بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس العقيدة والإعجاز. لكن قبل أن نبدأ بموضوع الدرس، سأذكركم بهيكلية هذه الموضوعات. فنحن في أول درس أكدت لكم أن علة وجود الإنسان أن يعبد الله، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إذاً علة وجودنا أن نعبده، وما أمرنا أن نعبده إلا بعد أن أعطانا مقومات هذه العبادة. أول مقوم من مقومات العبادة هذا الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وهو الثابت الأول، هو قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. وقد وقفنا وقفات متأنية عند الكون. والمقوم الثاني هو العقل، مناط التكليف، وكيف أن في العقل مبادئ ثلاث، فيه مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، وأن العقل مهمته قبل النقل التأكد من صحة النقل، ومهمته بعد النقل فهم النقل، ولا يمكن أن يكون العقل حكماً على النقل. وأمضينا دروساً عدة في موضوع العقل، ثم انتقلنا إلى الفطرة، وكيف أن الإنسان فطر فطرة سليمة. هذه الفطرة متطابقة تطابقاً تاماً مع منهج الله. فالعقل مقياس علمي، والفطرة مقياس نفسي، والكون دليل حسي. ثم انتقلنا إلى الشهوة، وبينت لكم أنها القوة المحركة، وهي حيادية يمكن أن تكون سلماً نرقى بها أو دركات نهوي بها. وبينت في دروس عدة الفرق بين الفطرة وبين الصبغة، وكيف أن الإنسان المؤمن يتمتع بالعدالة والضبط، وكيف أن الإنسان إذا سلك طريق شهوته يتعرض لمراحل علاجية من الله عز وجل، أولها البيان، الهدى البياني، ثم التأديب التربوي، ثم الإكرام الاستدراجي، ثم القصم. ولازلنا في موضوع الشهوة. اليوم أريد أن أبين لكم فرقاً دقيقاً بين اللذة والسعادة. البون شاسع. أيها الإخوة، اللذة حسية، طابعها حسي، تحتاج إلى مادة. اللذة تحتاج إلى طعام تأكله، تحتاج إلى منظر جميل تمتع عينيك به، تحتاج إلى مأوى واسع دافئ، تحتاج إلى مركبة تركبها، تحتاج إلى زوجة تتزوجها، تحتاج إلى مال تنفقه، فاللذائذ طبيعتها حسية، لا تأتي من الداخل بل تأتي من الخارج. تحتاج إلى بيت، إلى مال، إلى أساس في البيت، إلى طعام، إلى زوجة، إلى شراب، إلى إلى، والزوجة تحتاج إلى زوج، في تكافؤ. لكن سبحان الله، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، لم يشأ ربنا جل جلاله أن تمدك اللذة بإمداد مستمر، بل إمداد متناقص، فكل لذة لها فورة، وبعدئذ تصبح شيئاً مألوفاً، يفقد بريقها. لذلك هؤلاء الذين نجحوا في الحياة، بعد أن نجحوا شعروا بالفراغ، لأن في النفس فراغاً لا يملأه المال، ولا المرأة، ولا المنصب، ولا مباهج الحياة. يعني لابد من توضيح هذه الحقيقة. أنت أيها الإنسان، أنت مهيأ لمعرفة الله، فطبيعة نفسك لا نهائية. الخطر الكبير أن تختار هدفاً محدوداً، قبل أن تصل إليه أنت تحلم به، فإذا وصلت إليه وأحط به شعرت بفراغ لا يوصف، لأنك اخترت المحدود وأنت مهيأ للامحدود. اخترت شيئاً يموت وأنت مهيأ لإله عظيم حي باق على الدوام. أنا أقول للشباب، الشيء الذي لم تصلوا إليه يبدو لكم كبيراً جداً ويبدو متألقاً، فإذا وصلتم إليه خبى بريقه وصغر حجمه، ويمكن في مرحلة ما أن تقول هو لا شيء. يعني اللذائذ لا يمكن أن تمدك بمتعة مستمرة، بل متعة متناقصة. هذا إذا كانت في الحلال، فإذا كانت في الحرام بعد المتعة في كآبة، في شعور بالذنب، في اختلال توازن، في احتقار للذات. أنا أتحدث عن لذة بحثت عنها ضمن الحلال تمل، الدنيا تغر. معنى تغر؟ قد تبدو لك بحجم أكبر من حجمها بكثير. يعني كنت أروي هذه القصة، شاب يعمل في محل تجاري ذو دعابة، فكان يكنس المحل، يضعه في علبة فخمة ويغلف هذه العلبة بورق هدايا غالي، ويضع شريط أحمر، وكأن هذه العلبة فيها قطعة ألماس غالية جداً، يضعها على طرف المحل التجاري. يمر إنسان يظنها عقد ألماس، يأخذها ويمضي سريعاً يتبعه، بعد 200 متر يفك الشريط أولاً، بعد 200 متر أخر يفك الورق، بال200 متر الثالثة يفتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل، فيلعن ويسب وما إلى ذلك. هذه خيبة الأمل التي حصلت له، والله سوف تحصل لكل إنسان أحب الدنيا وجاءه ملك الموت، يا ليتني قدمت لحياتي، هكذا يقول. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا زائلة. يا دنيا غري غيري، كلام سيدنا علي، طلقتك بالثلاث، غري غيري. ليس معنى كلامي أن تدع الدنيا، ادرس، أسس عمل، تزوج، الزواج سنة، بس معنى كلامي ألا تغتر بها، ألا تظنها نهاية الآمال، ألا تظنها محط الرحال. هي عارية مستردة. والله في حديث أيها الإخوة، أنا أقول هكذا دائما، يقسم الظهر. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ كلام علمي. يعني في واحد منا، وأنا معكم، يمكن أن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق؟ مستحيل، مستحيل. في بوابة خروج بالمطارات، في بوابات، الاسم العالمي جيت، أنت تخرج من هذه البوابة. الله عنده بوابات، الورم بوابة، الجلطة بوابة، الاحتشاء بوابة، خسرة بالدماغ بوابة، فشل كلوي بوابة، تشمع كبد بوابة، حادث سير بوابة، بوابة الخروج. فبادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا، دقيق، فقراً منسياً، كاد الفقر أن يكون كفراً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يأتي إلى بلاد المسلمين من أجل الحرية والديمقراطية، وينهب الثروات ويقتل الناس. فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه الدنيا، دقق، بلغت أعلى منصب في العالم، ثم ماذا؟ موت. الموت ينهي كل شيء. جمعت أكبر ثروة في الأرض، ثم ماذا؟ الموت. استمتعت بكل مباهج الحياة، ثم ماذا؟ الموت. طفت أركان الدنيا، ثم ماذا؟ الموت. لذلك الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وصحة الصحيح ومرض المريض، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم. الموت ينهي كل شيء. يعني أيضا طرفة ثانية أرويها دائما، رجل من أهل البادية له أرض شمالي جدة، فلما توسعت جدة كثيرا اقتربت من أرضه فارتفع سعرها. نزل صاحب هذه الأرض وباع الأرض لمكتب عقاري خبيث جدا، اشتراها بربع قيمتها، وأنشئ على هذه الأرض بناء من 12 طابقا. أصحاب البناء أصحاب المكتب العقاري، شركاء ثلاث، الأول وقع من أعلى البناء فدقت عنقه، والثاني دهسته سيارة، فانتبه الثالث وبحث عن صاحب الأرض ستة أشهر وعثر عليه ونقده ثلاثة أضعاف حصته، فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك، لحقت حالك. أيها الإخوة، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر. إذاً اللذائذ لا يمكن أن تمدك بمتعة مستمرة، بل متعة متناقصة، فإن كانت هذه المتعة في معصية يعقبها كآبة ومرض نفسي. أولئك، شوف، أولئك في ضلال مبين، في محبوس بالشقاء النفسي، محبوس بالكآبة، محبوس بالضيق، محبوس بالإحباط، محبوس بالتفاهة. أما المؤمنون أولئك على هدى من ربهم، الهدى يرفعهم، المهتدون على، والضالون في كآبة أو في سجن ارتكب جريمة، إما في كآبة أو في مرض نفسي أو في سجن. أما المؤمنون أولئك على الهدى رفعهم إلى أعلى عليين. أيها الإخوة، في شيء دقيق جداً، أن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هي السكينة، الصلة بالله، الشعور بالأمن، الشعور بالرضا، التوفيق، التأييد، النصر. فاللذة إن كانت في مباح كانت متناقصة وتمل، وإن كانت في معصية أعقبتها كآبة وتحتاج إلى شيء خارجي، إلى مال. يعني بالمناسبة، قال بعض علماء النفس: تحتاج اللذة إلى شروط ثلاثة، تحتاج إلى وقت، وإلى مال، وإلى صحة. وسبحان الله، في بدايات الحياة الوقت موجود والصحة متوافرة، بس ما في مال، منك شاب منتوف ما عنده شيء. في وسط الحياة استلم عمل، صار في مال وفي صحة، بس ما في وقت، كل يوم دوامه بالمحل يوميا حتى يضبط أمره. أقسم لي بالله واحد عنده معمل نسيج، قال لي: والله 30 سنة ما غادرت دمشق إلا إلى اللاذقية لتسلم سيارة مرة واحدة في حياتي، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس في المحل. في صحة وفي مال بس ما في وقت. تقدم بالسن، سلم أولاده، الآن في مال وفي وقت، ما في صحة. 50 علة، أسيل أوريك وشحوم ثلاثية والتهاب مفاصل وديسك بالظهر، يعني شيء لا يحتمل. بتلاقي كل واحد الآن يعني معه كم من الأدوية كبير جدا، قبل الأكل، بعد الأكل، عري، هي بسبقة شيء، هي بعد شيء، بعدين تجي النعوة. يعني أيها الإخوة، هكذا هذه اللذة تحتاج إلى مال وإلى صحة وإلى وقت، وهي خارجية وطابعها حسي ومتناقصة، وإن كانت في معصية تعقبها كآبة. أما السعادة تنبع من الداخل، ما لك بحاجة لشيء، بحاجة أن تستقيم على أمر الله، بحاجة أن تتصل بالله، بحاجة أن تذكر الله، بحاجة أن تصلي، بحاجة أن تقوم الليل، بحاجة أن تقرأ القرآن، بحاجة أن تغض بصرك عن محارم الله، بحاجة أن تضبط لسانك. لا تحتاج إلى مال ولا إلى صحة ولا إلى وقت، تحتاج إلى إنابة. والله أيها الإخوة، إن لم تقل أنا أسعد الناس، أنا أسعد كل الناس، إلا أن يكون أحد أتقى مني ففي الإيمان خلل. أنت متصل مع الله وتقلق، متصل مع الله وتخاف، متصل مع الله وتذل، متصل مع الله وتيأس، متصل مع الله وتشعر بالضعف، مستحيل هذا، مستحيل. السعادة تنبع من الداخل، وهي متاحة لنا جميعاً، مو متاح لنا جميعاً نسكن ببيت فخم جداً، مو متاح. بيت 400 متر، حقه 80 مليون، ما له متاح إلا كلياتنا. 60 متر، 70، 80، أبو شمالي جنوبي ماشي الحال. يعني مو متاح البيت الفخم والمركبة الفارهة، بس متاح لنا جميعاً أن نكون في قمة السعادة، لنا جميعاً. والله الذي لا إله إلا هو، يمكن أن تصل إلى قمة السعادة وأنت بالمنفردة، أعني ما أقول ولا أبالغ أبداً. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا بقربنا. السكينة، السعادة، التألق، وجدها إبراهيم في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. السعادة والسكينة والتألق وجدها أهل الكهف في الكهف. السعادة والسكينة والتألق وجدها النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور، يا رسول الله لقد رأونا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله أيها الإخوة، لو أذاقنا الله طعم القرب منه لنسينا الدنيا وما فيها. من عرف الله زهد فيما سواه. ماشطة بنت فرعون وقع من يدها المشط، فقالت بسم الله. ابنة فرعون قالت ألك إله غير أبي؟ قالت لا، الله ربي وربك ورب أبيك. قالت سأخبر أبي. أخبرته، جاء بها وبأولادها الخمسة، وجاء بقدر فيه زيت مغلي، وأمسك ولدها الأول. ألك رب غيري؟ قالت الله ربي وربك. فألقاه في هذا القدر حتى انسلخت عظامه عن اللحم وطفت على سطح القدر وهي متماسكة. جاء بولدها الثاني ألك رب غيري؟ قالت الله ربي وربك. ألقى الثاني، ألقى الثالث، ألقى الرابع، الخامس رضيع، يبدو أنها ضعفت فسكتت، فأنطق الله ابنها، والقصة في صحيح البخاري. قال يا أمي أثبتي أنت على حق. قالت الله ربي وربك، وألقاه في القدر ثم ألقاها. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء العروج إلى السماء شم رائحة ما شم مثلها في حياته. قال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. أخواننا الكرام، أبحاث عن الأبد، هذه الدنيا تضر وتغر وتمر. ألا ترى جنازة في الطريق؟ انتهى، انتهت جميع المتع، القبر. إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النير. هي السعادة معك، ملكك، ما بتحتاج لمال، ما بتحتاج لمركبة فارهة، ما بتحتاج لبيت، ما بتحتاج لمركز مرموق، ما بتحتاج لامرأة جميلة، اتصال بالله. لذلك أيها الأخوة، السعادة تنبع من الداخل، السعادة متنامية لا متناقصة، السعادة تعقبها راحة نفسية، توازن، استقرار، ثقة، تفاؤل، يقين، نفس متألقة لأنها اتصلت بالله. لذلك الآية الدقيقة، دققوا معي فيها، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أية قوة؟ لماذا أكل المال الحرام؟ من أجل أن يتزوج بامرأة جميلة جدا مثلا، مهرة كبير، طلبات كبيرة، بدها بيت فخم، وهام بها، إذا أكل المال الحرام من أجلها. قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قوة الجمال التي سبتك هي مسحة من جمال الله، شهوتك للمال الذي أغراك هو عطاء من الله. الله عنده الجمال وعنده الكمال وعنده النوال، ونحن جميعا نحب الجمال والكمال والنوال، الجمال والكمال والنوال. إذا أيها الأخوة، السعادة متنامية، والله الذي لا إله إلا هو، خط المؤمن البياني خط صاعد صعودا مستمرا، والموت نقطة على هذا الخط، والصعود مستمر. إذا عرفت الله أنت في سعادة متنامية، كلما كشف لك من كمال الله شيء تقول الله أكبر، يعني أكبر مما كنت أظن، أكبر مما كنت أعرف، أي سعادة. السعادة قد تكون في كوخ صغير، قد تكون مع مرض عضال. والله أيها الأخوة، حدثني طبيب عن قصة من أندر القصص، قال لي جاءنا مريض مصاب بورم خبيث منتشر في أحشائه. هذا الورم الخبيث بالأحشاء له آلام لا يحتملها بشر. قال لي كلما دخل عليه إنسان العائد يراه مبتسما، يقول اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. تماسك عجيب. أنا الحقيقة مرة قرأت بحث حلت عندي مشكلة، لماذا المرض نفسه يؤلم إنسان إلى درجة أنه يتكلم كلام الكفر من شدة الألم، إنسان آخر ألمه 1%، المرض نفسه. العلماء قالوا كلام غير مقنع، قال في عتبة للألم، عتبة، يعني أنت غرفتك لها عتبة، أمام الباب في قطعة مرتفعة من الرخام، ففي عتبة مرتفعة يعني آلام كثيرة بس ما في ألم، في عتبة منخفضة، هذا كلام الأطباء. لكن بعدين ثبت أن طريق الآلام في عليه بوابات، طريق الآلام يبدأ من الأعصاب المحيطة للنخاع الشوكي إلى المخيخ إلى المخ إلى القشرة، هذا الطريق في عليه بوابات، هذه البوابات إذا فتحت فالآلام 100 ضعف، وإذا أغلقت الآلام 1%. المقال طبعاً مترجم، ويغلب على ظني أن كاتب المقال لا يعرف الله، قال تتحكم في هذه البوابات الحالة النفسية للمريض. يعني إذا مؤمن بالله البوابات مغلقة، يصل ألم بسيط جداً معقول. هذا المريض كلما دخل عليه عائد يعوده يقول اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. بيقول لي الطبيب إذا قرع الجرس يتهافت الممرضون على خدمته، يتهافتوا الأطباء يأتون فوراً، في به الغرفة نور، في جذب، في روحانية، إنسان معه ورم خبيث منتشر ما يصيح أبداً يا ربي لك الحمد اشهد أنني راض عن الله. قال لي بعد 7 أيام توفي، بس مات بحالة حلوة جميلة، مات بحالة راقية جداً. قال لي لحكمة بالغة بالغة بالغة، جاء إلى هذه الغرفة إنسان مريض بالمرض نفسه، ورم خبيث بالأحشاء. قال لي ما في نبي ما سبه، يا لطيف، يكفر كفر، يصيح، يشتم، يقذف بالسباب لكل من رآه، فإذا قرع الجرس لا يأتيه أحد. غرفة مظلمة مخيفة، غرفة كفر، غرفة سخط، مرض نفسه. أيها الإخوة، السعادة تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى شيء مادي. قد تكون أسعد الناس في كوخ. والله مرة كنت بمؤتمر إسلامي في المغرب بأكبر فندق في الدار البيضاء، مع الفجر سمعت قرآناً والله أبكاني، نظرت من الشرفة عامل الحدائق يصلي الفجر في وقته وله صوت حسن، قلت يا رب لعل هذا العامل أقرب إليك من كل أعضاء المؤتمر، والمؤتمر إسلامي طبعاً، هي الصلة بالله لا ثمن، ثمن أن تكون محباً لله، أن تكون مستقيماً على أمره. تعلقوا بالسعادة أيها الإخوة. في فيلسوف من مصر يقول مبدأ اللذة إذا كان هدفاً أصبح مبدأ ألم. أنت معقول تتصور إنسان دخله، تتصور إنسان دخله 1,000,000 بالشهر ومعه كآبة وبينتحر بعدين، أعلى نسب الانتحار في العالم في أغنى البلاد في العالم. يلي صمم ثاني أطول جسر في العالم يعبره في اليوم 300,000 سيارة، مهندس ياباني، أثناء قص الشريط ألقى بنفسه بالمسفوف. ذهبوا إلى غرفته، قال: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما، فأردت أن أذوق طعم الموت. في شيء الحياة. أكاد أقول لكم سافرت كثيرا شرقا وغربا، في صفة مشتركة في العالم الشرقي والغربي، إنسان بلا هدف، غني ما عنده مشكلة، ولأنه ما عنده مشكلة هي أكبر مشكلة. حياة مملة، ألف كل شيء، أكل، شرب، شاف أفلام، وبعدين والله أيها الإخوة، هؤلاء الذين ينجحون في حياتهم المادية بيجي وقت لا يحتملون ولا يحتملون، التعبير العامي بيقرف وبيقرف، لا يحتملون ولا يحتملون، ملل، ضجر، سأم. أيها الإخوة، الحقيقة إذا الإنسان ما عرف الله عز وجل يصبح مبدأ الشهوة مبدأ ألم. لماذا؟ لأنه بلا منهج سوف يعتدي. أنت حينما تعتدي يعني عندك زوجة، المنهج من زوجة، إذا ما في منهج عشيقة، هي العشيقة فتاة، كان من الممكن أن تكون أم، عند أولاد، عند أصهار، أم محترمة، زوجة محترمة، أفسدها هذا الشاب فنقلها من إنسانة شريفة إلى إنسانة ساقطة. في عنده ضمير، في عنده فطرة سليمة، هذه الفطرة تعذبه. فلذلك أي إنسان يتفلت من منهج الله يعاني من أمراض نفسية، أولها الكآبة، ثانيها اختلال التوازن. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكرت شيء، أن المصائب في الدنيا ليست عقاباً وليست انتقاماً وليست تشفياً، بل هي نتائج علمية للمعاصي والآثام. وكما أن المركبة علة صنعها السير، لا بد لها من مكبح يتناقض مع علة سيرها. مكبح ضروري، بل هو أخطر ما في المركبة، مع أنها صنعت من أجل أن تسير، والمكبح يتناقض مع علة سيرها، لكنه ضروري جدا لسلامتها. لهذا لما الإنسان يختار الشهوة المحرمة في أمامه سلسلة معالجات تحدثنا عنها في درس سابق، الهدى البياني، التأديب التربوي، الإكرام الاستدراجي، القصد. أخواننا الكرام، المتع في المعاصي زائلة والمسؤولية باقية. ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. الآن المجاهدة في الطاعات زائلة، ما تستمر، تنتهي، والتكريم باقي. المتعة آنية وزائلة والمسؤولية باقية، والمجاهدة في الطاعة زائلة ومنقضية، والتكريم هو الباقي. لكن أدق كلام، في بنفسنا جميعا فراغ لا يمكن أن يملأ إلا بمعرفة الله. المال لا يملأه، ولا المنصب، ولا اللذة، ولا المتعة. هذا الذي نسعى إليه، نسعى كي نملأ فراغ الإيمان. يعني مرة كنت ببلد بأمريكا، وفي مدينة إلى جانب مدينة إقامتي اسمها توليدو، فاتصلوا فيي طلبوا زيارة. أول سنة اعتزرت، والثانية اعتزرت، والثالثة اعتزرت، الرابعة ذهبت. بعد أن انتهت المحاضرة، والله الذي لا إله إلا هو، قال لي أخ، قال لي أنا أخو لفلان، فلان صديقي بالشام، قال لي بتعرف كم مايل، يسموه مايل، قدت مركبتي كي أستمع هذه المحاضرة؟ قلت كم؟ قال لي 600 مايل، يعني 1000 كيلومتر. كم هناك تصحر؟ إنسان يقود مركبته 1000 كيلومتر ليستمع إلى محاضرة. نحن في الشام دروس وخطب وندوات من فضل الله، يعني العلم ثمين جداً. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وإذا غابت عنك حقيقة الإيمان ما وصلت إلى شيء. مرة أخيرة، يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ والحمد لله رب العالمين. وننتقل أيها الإخوة إلى موضوع علمي جديد. كلكم يعلم أن جسمك يتبدل تبدلاً كلياً كل 5 سنوات، لأنه أطول عمر خلية الخلية العظمية 5 سنوات، وأقصر عمر خلية خلية ذغابة الأمعاء عمرها 48 ساعة. يعني ذغابات الأمعاء تتبدل كل 48 ساعة، والخلايا العظمية تتبدل كل 5 سنوات. أما أنت أيها الإنسان بمجملك تتبدل كلياً كل 5 سنوات، لا الجلد هو هو، ولا الشعر هو هو، ولا في شيء بجسمك هو هو، بيتبدل إلا خلايا الدماغ وخلايا القلب. بالدماغ في ذاكرتك، في خبراتك، في مهاراتك، في معلوماتك، كل شيء حصلته بحياتك مودع في الدماغ، معارفك، أولادك، أصدقائك، أقربائك، اختصاصك، طبيب أنت، كل المعلومات بالدماغ. لو تبدل الدماغ، الأخ شو بيشتغل؟ والله أنا كنت طبيب من سنة، هلأ صفر، أمي، شيء لا يحتمل يا أخوان. راحت ذاكرتك، ما عرفت أولادك، نسيت معلوماتك، فقدت اختصاصك، فقدت الدكتوراه، ما في شيء. يعني واحد إجا من أمريكا أصيب بفقد الذاكرة، دخل ابنه قال له مين أنت؟ أحد أخواننا الكرام توفاه الله قبل أن يموت، خرج من معمله باتجاه بيته في المهاجرين، نسي بيته بقي ساعتين، لكنه يعلم بيت ابنه بجسر. ذهب إليه قال له يا بني أنا وين بيتي؟ فقد ذاكرته. لو إنسان يتبدل دماغه خسر كل شيء، خسر دراسة 33 سنة. فالدماغ لا يتبدل، والحكمة واضحة جدا، وضوح الشمس، هذا شيء قديم وأنا حاكي كثير. أما الشيء الجديد أن القلب أيضا لا يتبدل. لماذا؟ ما كنت أعلم، لكن الآن ثبت أن القلب مكان المشاعر والأذواق والميول. كيف عرفوا هذا؟ بعد أن استطاع الإنسان أن ينقل قلب من إنسان إلى إنسان. يعني رجل في الثمانين قلبه معطوب، شاب مات بحادث، أخذوا قلب الشاب إلى هذا المتقدم بالسن. هذا المتقدم بالسن عاش بالأربعينات، كان في موسيقى كلاسيكية، لا أحد عم بيحب موسيقى الجاز، مو معقول، تبدل بالميول عجيب. وجد نفسه بحب أكلات معينة ما كان يحبها سابقا. في بالعالم الآن 73 حالة زرع قلب. القصص التي تروى عن أحوال هؤلاء الذين أخذوا قلوب الآخرين شيء ممتع جدا. واحد زرع له قلب إنسان عم يتكلم كلام ما له معنى، كلمة بس ما له معنى، من شدة قلقه اتصل بزوجة الذي أخذ قلبه، قالت له هي كلمة السر بيناتنا، كانت تعني كل شيء على ما يرام. في بعض الأشخاص أصبح يحب أغاني ما كان يحبها من قبل، طبعاً قصص طويلة وممتعة، هذه كلها نجدها في مراجعها. فصار القلب مركز الأحاسيس والمشاعر والأذواق، لو تبدل بيكون إنسان بيحب مثلاً يسمع قرآن كريم فرضاً، إذا بيحب يسمع شيء ثاني يصير. أما الله عز وجل ثبت القلب في خلاياه. أنا كنت أظن أن هذا القلب الصنوبري ما له علاقة بموضوع القلب في القرآن الكريم، والله أنا كنت أقول أن هذا القلب الصنوبري مضخة، أما القلب الذي ورد في القرآن الكريم هو قلب النفس. الآن ثبت أن القلب الذي ورد في القرآن الكريم هو هذا القلب نفسه، هذا مكان المشاعر والأحاسيس والأذواق. والحديث طبعاً طويل، ويمكن أن أروي لكم 73 قصة عن أشخاص زرعت قلوب لهم وانتقلت أحاسيس الآخرين إليهم وأذواقهم ورغباتهم وميولهم. أخطر شيء بهالموضوع، ثبت أن حول القلب خلايا عصبية إدراكية قدراتها تفوق 500 ضعف، وأن هذه الخلايا تأمر الدماغ، وأن الدماغ محكوم بالقلب. هذا بحث يمكن أن تراه في الإنترنت، والذين اكتشفوه لا علاقة لهم بالدين إطلاقاً إطلاقاً. سنريهم آياتنا في الآفاق. صار في خلايا عصبية محيطة بالقلب، وقدرتها أضعاف مضاعفة عن خلايا الدماغ، بل هي تحكم معظم خلايا الدماغ. طبعاً زارنا عالم من علماء الدين والدنيا وذكر هذه المعلومات، وأنا تابعتها بالإنترنت وجدتها صحيحة كما قال. أيها الإخوة، كلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذا القرآن الكريم، كلما تقدم العلم تبين أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم، الآن في نجوم تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية أو 24 مليار سنة، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000، 300,000 كيلومتر بالثانية، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، بأربعة وعشرين ألف مليون سنة. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جواب القسم إنه لقرآن كريم. الإعجاز العلمي محوره أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. إن شاء الله في دروس قادمة نتابع في العشر دقائق الأخيرة من كل درس موضوع في الإعجاز العلمي، والحمد لله رب العالمين.